لم يكن شقيا في طفولته، وكان متفوقا في دراسته. كان ينوي دراسة الطب، ثم تراجع ودرس كلية الشريعة. تقدم للعسكري، ثم تراجع وعمل معيدا في كلية المعلمين. أحب الزواج في الثانوي، فناله في الجامعة. له العديد من الحكايا والقصص سنتعرف عليها بإذن الله في ذكريات. عندما يأتي الحديث عن فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي، لا تعرف من أين تبدأ، من الطفولة أم من الفتوة أم من الشباب والرجولة. رغم صغر سنه، إلا أن حياته حافلة بفضل الله بالكثير مما يروى، فكانت البداية مع الولادة والطفولة.
يعني هذه ذكريات قديمة، لكن سأحكي لك بعض يعني بعض ما أذكر منها، ولعلي يعني أحاول أن أختصر فيها قليلا. أنا ولدت عام 1390 للهجرة الموافق 1970 الميلاد. كنا في الشرقية، طبعا نحن أصلنا من منطقة بجانب الرياض اسمها القوعية، بينها وبين الرياض تقريبا 160 كيلو، لكن الوالد عمل في الشرقية تلك الأيام في الدمام. فولدت هناك، درست الابتدائي والمتوسط والثانوي، ثم تخرجت وقدمت في البداية على تخرجت من الثانوية، فقدمت في الرياض في جامعة الملك سعود التي أعمل فيها الآن، أنا أستاذ، قدمت على كلية الطب. ثم بعد ذلك يعني استخرت الله تعالى، وقبل أن أبدأ في الدراسة انتقلت إلى كلية الشريعة. لا أذكر أحداثا في أيام الطفولة يعني ربما يناسب أن أذكرها، ما في شيء يعني ملفت للنظر يعني يستحق أنه يذكر. كانت حياة طبيعية، وتلك الأيام كانت الأمور هادئة، يعني لم يكن في انترنت أو بث فضائي أو جوالات وغير ذلك، فكان قصارى ما يصرف فيه الوقت تلك الأيام يعني النظر للقنوات العادية في التلفزيون. وكانت أيضا محافظة، يعني كان سبحان الله تلك الأيام أذكر يعني في التلفزيون لما الرجل يقترب من المرأة، لما يشترون الأفلام الأمريكية وغيرها وتعرض عندنا، فأول ما يقترب فجأة يقطع كل ما بينه وبينها متر، ويقطع فإذا هم بينه وبينها متر آخر، فتدرك أنت أنه قبلها أو نحو ذلك. الآن الله المستعان التسع الخرق على الراقي يعني، فكان في نوع من الحماية حقيقة علينا، الحماية الفكرية تلك الأيام. والله لا أستطيع أن أقول أن أسرة متدينة، يعني الوالد حفظه الله ووفقه ونسأل الله يعيننا على بره، يعني ما برز في طلب العلم صح التعبير. هو صحيح من مواليد القوعية التي ولد فيها الشيخ ابن جبرين العالم، وقد تزامل في البداية في حلقات المساجد، لكن الشيخ ابن جبرين استمر حتى الوالد الآن يقول هذا صديقي ابن جبرين هذا، لكن سبحان الله يعني الوالد اتجه يعني كما اتجه عامة الناس يعني وظيفة وغير ذلك، والشيخ اشتغل بالعلم. في الجملة كان حريصا على إقامتنا للصلاة مثلا، ما كان عندنا بعض الأمور مثل الألفاظ مثلا، الحرص عليها وضبطها كان أمر مهم. أمور التدخين ونحوها كنا يعني نراها من الكبائر التي لا يقترب منها أبدا. في الجملة كان في عناية تامة، لكن ما كان يعني فيه تحريص شديد على مثلا حفظ القرآن، على طلب العلم، على شيء من هذا. حتى يسر الله في الثانوية وتعرفت على مجموعة من الشباب الأخيار وبعض المدرسين، وسلكت سبيل طلب العلم ما يتعلق به. والله يا أخي ما كان في يعني شيء معين. أذكر ذيك الأيام كان في توم وجيري، القطب والفار، وغراندايزر، وسندباد، وباباي، أذكر كان موجود يعني. لكن المشكلة تلك الأيام ماك يعني الآن في أفلام كرتون أنشئت أول شيء عنايتها باللغة العربية الفصيحة الآن في كثير من الأحيان، وأيضا ولله الحمد صارت القنوات المحافظة تصدر أفلام كرتون فيها رسائل جيدة للصغار. تلك الأيام لا، كان الكلام بالإنجليزي، يعني لا أذكر أنه كان شيء عربي أبدا، حتى لم يكن مترجما، وكنا فقط نكتفي بالنظر إلى الصور والحركات وغيره. وكان من أحب ما عندنا توم أند جيري، لأنه ما كان في كلام، كله فقط مجرد يعني حركات، فأي لغة تستطيع أنك تفهمها لغة الإشارة. يعني ما اشتغلت بالرياضة كثيرا، أذكر فقط أول دخولي في الرياضة يعني الدخول الحقيقي لما كنت في الجامعة، اشتركت في نادي لما كنت في الأحساء، نادي هجر، وكنت ألعب تيكوندو، وأخذت أظن الحزام الأزرق تقريبا أو الأحمر، نسيت أظنه الأزرق، وشاركت في بعض البطولات تلك الأيام. كنا في كلية الشريعة نحن، وكان معي مجموعة من الشباب مهتمين بهالموضوع، لكني سبحان الله ما أعطاني الله حب كثير للكرة ومتابعتها، وبالتالي إلى الآن يعني أسمع عن هذه الفريق الفلاني وغيره، لكن ما في ذاك الإقبال يعني إلى الآن حقيقة، بل أنني لم أكن بارزا أيضا في لعب الكرة. يعني في الثانوية كنت أطلع مع الشباب دائما، يا يمسكوني حارس يا يحطوني في مكان لأني أخرب عليهم. أول سيارة كانت مازدا 929 قديمة حمراء، هي أصلا كانت مع أخي، وكنت أحيانا أسرقها يعني، وغالبا سرقتي لها تكون بعد الفجر، لأنه كان ما يقوم يصلي، فأنا أصلي وأرجع على طول وأشغل وأسوقها. ثم كان أخي عبد الله الكبير الله يوفقه، سجل في العسكرية وتخرج طيارا، وبالتالي أصبح يغيب أسبوع كامل في العسكرية ويرجع إلينا فقط آخر أسبوع الخميس والجمعة، فكنت أخذ راحتي في هذا الوقت في قيادتها. حتى بعد ذلك وصلت إلى الثانوية، الثالث ثانوي يعني، وأنا كان عندي المازدا وأحيانا عندي داتسون، فطلبت من أبي تلك الأيام أن يشتري لي سيارة، يعني الوالد رفض وقال لا تزال صغير وإذا تخرجت من الثانوي، فأصررت عليه، وأذكر أني الله يتوب علي يعني من باب الضغط عليه قلت له يا تشتري لي سيارة ولا والله ما أدخل الثانوية العامة الاختبارات. قال يا ابني أنت عندك المازدا مشي نفسك. قلت له إلا سيارة جديدة، أنت عندك فلوس يا أخي حرام عليك. يعني تلك الأيام الله المستعان، وربما أن الله عاقبني الآن بابني، ابني الآن يطالب نفس المطالبة. الشاهد اشترى الوالد بعدها كراون عاد تلك الأيام تعتبر لها يعني لها مركزها. أول مبلغ كانوا أنا في ثاني ثانوي أو أولى ثانوي نسيت، يعني عمري 16 سنة، وألفت مسابقة صغيرة اسمها مسابقة الأشبال، عبارة عن كروت بطاقات فيها أسئلة وأجوبة، جمعتها يعني وأنا تلك الأيام في أولى ثانوي، يمكن 16 أو أقل من 16 يعني، يمكن 15 أشهر يعني. ثم جئت إلى إحدى المكتبات وقلت أريد أن تسوق لي هذا. طبعا هو حتى صاحب المكتبة يعني لما رآني صغيرا في السن وكذا، لكن يسر الله تعالى وعمل معي عقد وجزاه الله خير، يعني لم يظلمني، لأن بعض الناس إذا رآك صغيرا ربما خاصة أني ذهبت يعني من غير أبي ومن غير أحد ما يدري، فأعطاني عليها 9,000 ريال. طبعا 9,000 ريال لشاب يعني فتى في ذلك السن بلا شك أنها كبيرة جدا، فحفظتها عندي، وكان هذا أول مبلغ حقيقة يسر الله تعالى. طبعا ما بقى يعني مع الوقت ذهب، لك رزقنا الله بعده يعني شيئا.
لم يكن مبلغ 9,000 ريال بحد ذاته هي الرسالة التي نسعى إليها، ولكن أن يكون لذلك الفتى هذا الطموح في إنجاز مسابقة وعرضها للبيع في سعيه للنجاح والتميز.
والله كان محمد في صغرته يختلف عن أخوته بحب، يتزعم يكون على المنابر، يحب المنابر ويحب يخطب ويحب يكون في المجتمع هو له الكلمة الأولى في مع الشباب ومع اجتماعاته ومع روحته وجيته، وكان مطيع كثير، وملاحظ فيه أنه يحب خطبة الجمعة أنه يروح يصلي محل إمام غايب ولا شيء، لما يدعو يصلي محله يرتاح علشان يطلع المنبر ويخطب، لهذا له رغبة في البروز في هالأشياء هذه. والله فيه موقف مرة كنت في الدمام ورحت للبريد وحصل فيه هاك الخط جايني من جامعة الإمام في الأحساء، وله مذكور فيه شؤون الطلبة، في أن ابنكم تغير ونظرتنا تغيرت له، وأن كان من المعيدين في الجامعة، والآن أنه صار ما عاد يهتم ولا تفكيره تغير ونفسانيته اضطربت، وش مشكلته؟ حلوا المشكلة. هو حدث له شيء غريب، كنا مسجلين من المعيدين. فطلعت من الدمام ومشيت أنا لجامعة الإمام ورحت لشؤون الطلبة وقالوا هذه ما هي من عندنا، هذه الزرف هذا ما هو من عندنا، كيد مسويها هو، يطلب فيها حاجة، يمكن في خاطر شيء ولا طلب منك شيء ما عطيته إياه. قلت أنا والله ما طلب مني للزواج، وقلت له بعد 3 شهور بس تسك المدرسة الجامعة نزوجك. فطلعنا على أن الطلب هو اللي كاتب، هو يا زملائه الورقة، هو الطلب هذا وهو قصده أنه يبغى الزواج.
كان من المهم أن نتعرف على ما يحبه أبو عبد الرحمن من الطعام والشراب في جلسة أسرية حميمية جمعت أجيال الأسرة الثلاث.
نعم الله يديمها عليكم شيخ محمد.
الله يجزيك خير.
الأكل اللي هون هذا نقول من المفضل أبو عبد الرحمن.
والله إحنا عادة أول شيء مرحبا بكم حياكم الله، وأنا يعني جيد فيك إنك جبت ناس نحيفين معك، ما جبت ناس دببة يعني حتى توفرون لنا. مرحبا بكم وأن سررتموني حقيقة بزيارتكم. العادة هذا أكلنا في الغالب، يعني اليوم يمكن أتزودوا شوية خضار، ولا العادة الرز يعني هو اللي في الغالب إذا ما سويناها العيال يحسون أنهم ما تغدوا ذاك اليوم. وشرفنا اليوم أيضا الوالد وجوده معنا
الحمد لله. طب هذه تعرف يا أكلة شامية.
أكلة شامية صحيح،
أكلة شامية ترجع للأتراك.
والعجيب أن الباذنجان يعني أحاول أبحث عن فوائده في الإنترنت وغيره ما يذكرون الفوائد، حتى ابن القيم يقول ولا أعلم الباذنجان فائدة أبدا، ومع ذلك يبدو الناس يقبلون عليه يعني للذته وطعامته في الأكل.
حكاية الزواج للشيخ محمد العريفي من أجمل الحكاية، سمعنا جزءها الأول من لسان والده ونسمع جزءها الثاني من أبي عبد الرحمن.
والله هذه صلة محرجة يا شيخنا. على العموم هو يسر الله تعالى بعدما احتلت على أبي تلك الحيلة وقرر أن يزوجني، وجاء فعلا وخطب لي أم عبد الرحمن. القضية أن عندنا في ثقافتنا وعاداتنا إلى عهد قريب أن الخاطب لا يرى مخطوبته، وهذا بلا شك أنه خلاف السنة يعني، لكن جرت عادة الناس في عائلتنا أنه لا يراها إلا عند الدخول بها بعدما يتزوج وينتهي، إذا دخل بها رآها في تلك الليلة عاد أنت وحظك يعني. ففي الغالب أنه يعرفه عن طريق الوصف في السابق. فكنت أنا أقول لوالد زوجتي العم إبراهيم، كنت أقول له يعني ترى شرعا الأصل أني أراها وهذا، فكان يقول ما في مجال. لما عقدت العقد الشرعي تملكت وخلاص صارت زوجتك، قلت طيب أبغى أشوفها، قال برضو ما في مجال، ما تشوف إلا ليلة العرس. هذا كذا كانت العادات. فاحتلت وقلت لإحدى أخواتي اعزميها. طبعا إذا عزمتها ما راح تأتي مع عبد الرحمن لوحدها، لأنها أيضا عندنا في العادات أنها لا يمكن أنها تطلع مدام أنها غير متزوجة إلا مع أمها. ففعلا عزمتها هي وأمها، أختي أكبر مني بكثير متزوجة، واختبأت أنا في المخزن في البيت لأرى زوجتي طبعا. فمرت بها أمامي في السيب في الممر، ويسر الله تعالى ولمحتها لمحا يسيرا لأن كان ظلام وأنا كنت معرق وفاتح النافذة قليلا. فهذه كانت حيل تلك الأيام يعني. والله يا أخي أنا أول ما رزقت بولد سميته عبد الرحمن، أو ولد مبكرا، ولد قبل التاسع ولا عاش، وسميته عبد الرحمن، أرجو أن يكون شافعا. بعدها ولدت لي بنت، وهي الآن متزوجة وعندها بنت، ولعلكم رأيتم الجوهرة، يعني اللي هي حفيدتي اسمها الجوهرة. بعدها جاء عبد الرحمن، يعني في البنت ثم عبد الرحمن ثم إبراهيم ثم جمانة وشروق وسارة ومودة ثم الأخير الحاكم. الحاكم عمره يمكن الآن 6 شهور أو 7 شهور تقريبا، وعسى الله تعالى أن يصلح لنا وإياكم النية والذرية. كلهم فرحت بقدومهم، لكن الحاكم كان له لذة خاصة، وذلك لأنه جاء بعد 4 بنات. فسبحان الله، الولد عموما والبنت يعني كلاهما له لذة، لكن لما يأتي 4 بنات متتابعات ثم ترزق بذكر، بلا شك أنه يعني، ثم هو الله يحفظه يعني ويصلحنا وإياكم النية والذرية، يعني على صغرة لأن في خفة دم ويضحك ويلعب، فكان في فرح به والله الحمد. هذه شو اسمها؟ الجوهرة. أنت شو تصيرين لها؟ أنت خالتها صح؟ هذه الحفيدة عمرها
بسم الله ما شاء الله
شوي شوي طيب على بناتنا
يا أخي، جبناك لحمزة، تعطونا حمزة
لتراب حمزة يا أخي،
هاي عروستك يا حمزة، شوف بس أبوها يوافق إن شاء الله. بسم الله ما شاء الله،
الله يحفظك.
وهذا الوزير،
هذا الحاكم.
بسم الله ما شاء الله ما شاء الله.
ها يا
سمي بالله يا إبراهيم، دائما الأطفال يمسكهم
وسمي. والله انتبه عليها، ترى هي مسكينة عند أمها هذا حكومة، هذا آخر العنقود،
هذا ولي العهد الجديد ما شاء الله تبارك.
حكم تبي تلعب؟ أنا لا أكتمك، أنا أحرص يعني مع كثرة انشغالي وسفري، أحرص أني إذا وجدت في البيت أني أعوض الأولاد وأمهم، أعوضهم بقدر المستطاع عن فقدي خلال هذه الأيام. يعني تراني في البيت مزوحا ضحوكا، ألعب مع البنات، أحيانا نسوق السيكل حق عبد الرحمن، وفي المراجيح أحيانا أركب معهم وألعب معهم، يعني بحيث أني أحاول أنهم يشعرون أني إذا جئت أني موجود. صحيح أني أجلس في المكتبة كثير حقيقة، ويلزمك أنك تجلس في المكتبة، خاصة أنك لما تكون مرتبط بالكمبيوتر والنت، ويعني صحيح معي اللابتوب لكن اللي محمول، لكن أحيانا ما يوفيك مثل لما يكون الكمبيوتر ثابت. أحاول أطلعهم معي قدر المستطاع أحيانا في بعض المتنزهات، وعسى الله تعالى أنه يعين. أتمنى منهم حقيقة أن، يعني صعب أقول لك يأخذوا مني، لكن ما دام أن هكذا جاء السؤال، يعني أتمنى أن، يعني والله الحمد قد يكون أنا اعتنيت من قديم بفنون التعامل مع الناس، طرق كسب الناس، وألفت في ذلك كتابا أيضا. فلو وفقوا أن يأخذوا فن التعامل مع الناس، القدرة على كسب الآخرين، تبسم في وجوههم، التلطف معهم، تحمل الأذى منهم، محاولة كسب الكبير والصغير إلى غيره، هذا الذي أحاول حقيقة أن أربيهم عليه دائما لما يذهبوا معي عبد الرحمن وأخوه إبراهيم. يعني أنا أقول لا يأخذوا مني أحيانا الحساسية المفرطة، يعني أنا أحيانا يعني ربما لو يعني قلت لإنسان كلمة في مجلس مثلا مزح، ولاحظت أن وجهه تغير، ربما أجلس 2 أو 3 شهور ونضائق الصدر من ذلك الموقف، مع أنها مزحه وهو نسيها، لكني أنا لم أنسها. الحساسية الزائدة هذه، العاطفة الزائدة، أتعبتني حقيقة، وأحاول دائما أن أقنع نفسي أنها غير جيدة وأتركها، لكن أحيانا تغلب عليها، فلعلهم لا يأخذوا هذه حتى ما يتعبوا. أحاول دائما أن أسعى وراء التجديد والتطور، يعني والذي ينظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه كان حريصا على أن يعني يقبل الأشياء التي فيها نوع من التطور والراحة. يعني لما كان يخطب على يتك على جذع نخلة، وأقبلت إليه امرأة قالت يا رسول الله إن لي غلاما نجارا أفلا آمره فيصنع لك منبرا، قال مريه، فصنع المنبر، فرق النبي صلى الله عليه وسلم المقصود وخطب على المنبر. المقصود أنه ما قال المنبر سيكلف مثلا 100 درهم 200 درهم تصدقوا بها، لا، ما دام في مجال يكون عندنا وضع أحسن. فأنا حقيقة بالعكس دائما مع التطور، أحرص دائما على أن أي شيء فيه تطور، سواء في تعاملي مع أولادي، في سفري، في تعاملي مع الإنترنت، تعاملي مع التأليف، مع الإعلام، أي شيء فيه تطور غير مخالف للشريعة بالعكس أحرص دائما على أن أتبعه وأن أخذه، حتى في تربيتي لأولادي، حتى في تعاملي مع زوجتي، في تعاملي مع أبنائي، لا أقف أمام شيء من التطور إلا إذا كان في ضرر عليهم. يعني مثلا استعمال أبنائي وبناتي الإنترنت، وجود الجوالات معهم ونحو ذلك، أحرص أن يكون فيه نوع من التحكم في هالأمور صيانة لهم وحرصا عليهم.
أبو عبد الرحمن كما يحب أن ينادى يرى في أولاده نعيم الدنيا الذي تفضل الله عليه به، يرى في ابنه البكر عبد الرحمن السند وولي العهد، ويرى في إبراهيم الامتداد لما بدأ، ويرى في بناته أزهار الرحيق التي يشتمها في قلبه قبل منزله.
يلا اقرأ إن أعطيناك الكوثر، صوت عالي، صوت أعلى، أعلى شيء. أنت هنا اقرأي، أنت اقرأي. وش حافظة هذا؟ ما حفظت شيء؟ يلا عطينا وش حافظة. يلا عطينا يا باب أسناني واوا. يلا ما في أمل تتفاعل، لا يمكن التنبؤ بما تفعل.
لم تنتهي الحكاية، بقي الكثير ليقوله الشيخ عن بداياته في الخطب والدروس، عن وسامته، عن أصدقائه، وعن نظرته للحياة في الحلقة القادمة بإذن الله من ذكريات. ومما طرحته على الشيخ محمد العريف أنه من الدعاة الوسيمين، فكيف كان رده؟
بلاش السؤال يا أبو حمزة لأنه لا فائدة منه. يعني والله يا أخي هو يعني الفائدة منه يعني ربما لا تكون يعني لا فائدة ولا غير فائدة. يعني بصراحة هو يا أخي الشخص الذي يعني أول شيء بالنسبة لمسألة الحسن أو القبح هو أمر نسبي عموما، يعني أمر نسبي بمعنى أنه عند بعض الناس أحيانا يرون هذه الصورة جميلة وبعضهم يراها عادية وبعضهم يراها قبيحة، يعني فلا تستطيع أن تأتي بشخص في الغالب يعني إلا ما ندر يجمع الناس جميعا على قبحه أو على حسنه أو ما شابه ذلك. وبالتالي بعض الناس قد يرى فلان عادي وأنكم معطين الموضوع أكبر من حجمه، يعني هذا أمر. الأمر الثاني، كل من ظهر للناس واشتهر أقبلت إليه النفوس عموما، يعني سواء اشتهر في طاعة أو في معصية، حتى من يشتهرون اليوم في الغناء، يشتهرون في الرقص، تقبل إليهم النفوس وتشتاق إليهم، لأن الشهرة سبحان الله لها سحر. لذلك تجد أحيانا ربما يعني أحيانا أنا أبلغ ببعض القصص وأقرأها، ربما بعض من يعملون في غير الدعوة من مجالات أخرى اشتهروا بها هم في غاية القبح، وفعلا تراه في غاية القبح سبحان الله، ومع ذلك الفتيات يبتن على حبه ويحاول كل واحدة تكون معه علاقات لسحر الـ يعني سحر الشهرة. أما بالنسبة لتعامل يعني أم عبد الرحمن في ذلك فتعودت، يعني لا شك في البداية يحصل نوع من الانزعاج باتصالات النساء وكثرة استفتاءاتهم، لكنها إذا رأت الواقع ورأت الحاجة فعلا، وأحيانا يعني أنا أدخلها في بعض هالمشاكل وأقول لها طيب هذه عندها مشكلة أنت حلي لها مشكلتها، ثم هي يعني والله الحمد لها نشاط دعوي، يعني هي لها نشاط في إحدى الدور النسائية وتفهم مثل هذه الأمور، وبالتالي ارتحت كثيرا. قراءاتي متنوعة، ما في قراءة محددة يعني. أما في الكتب القدماء فأنا أقرأ كثيرا في السيرة، أحب التاريخ جدا فأقرأ في التاريخ كثيرا جدا، أقرأ كتب الأئمة عموما يعني سواء كتب الإمام أحمد والشافعي وأبو حنيفة ومالك وغيره، أحاول أن أقرأ كثيرا أيضا في هذه الفترة فيما يتعلق بالأمور التربوية وإصلاح ما عند الناس من مشاكل وغيره، أحب أن أقرأ كثيرا أيضا في تجارب الآخرين، سواء من المسلمين أو من غير المسلمين. يعني مثلا لما يقع في يدي مذكرات لمانديلا مثلا أفرح بها إذا كانت مترجمة وأبدأ أقرأ، لأنك منوع التاريخ في صدره يزيد أعمارا إلى عمره. الشخص إذا أتى وأعطاك 80 سنة عاشة، أعطاك إياها في كتاب 400 صفحة وقال هذا خلاصة تجربتي اقرأها، بل إنني أقرأ يعني هذه الكتب بشغف وأحاول أن يعني أنتبه لما فيها أحيانا من إشارات من أخطاء بحيث أني أستفيد يعني فيها. في الغالب أنني لا أشاهدها إلا إذا سافرت. يعني أنا أول ما سكنت في البيت، يعني أنا سكنت في بيتي هذا يمكن من 4 أو 5 سنوات، ركبت في المكتبة عندي تحت، ركبت عندي ريسيفر للعدد من القنوات لأن يكون لي مشاركات أحيانا هاتفية أو يكون لي برامج. بعد سنة ونص تقريبا خرب الريسيفر ويحتاج إلى إصلاح، إلى يومك لم يصلح، صار له الآن يمكن 2.5 سنين تقريبا خربان، لأني أصلا إذا جلست في المكتبة فأمامي الإنترنت وأمامي الكمبيوتر وأوراقي ومؤلفاتي فلم أتفرغ له، وليس مهما عندي كثيرا. لا أكتمك، يعني أحيانا أسجل اللقاء 30 حلقة برنامج معين، يبث البرنامج أحيانا يعاد 2 أو 3 مرات في الأسبوع وينتهي وأنا لم أره 30 حلقة كلها خلال سنة. برامج الأخرى يعني لي برنامج ضع بصمتك في اقرأ، ما رأيت ولا حلقة منه إلا حلقة واحدة أمس وقبل أمس كنت عند الوالدة وجاني رسالة واحد مرسل فضيلة الشيخ أنت الآن في إقرأ، قلت له تذكرت يوم ما أثر إعادة قمت وشغلت عند الوالدة. سماع الإنشاد قليل جدا إن لم يكن معدوما، لكن أسمعه في مقدمات برامج وخواتيمها. لكني قد تسألني عن المنشدين، عن أدائهم، عن أسمائهم، يعني لا أكاد أني أعرفهم يعني إلا قليل جدا.
مع بداية الشباب هناك أصدقاء يمرون على حياة كل منا، وتستمر المسيرة بين الوداع والاستقبال وبين مرور الكرام، فكيف كان الوضع مع أبي عبد الرحمن؟
طبعا أصدقاء الطفولة كانوا متنوعين، يعني بسبب أني سكنت في الشرقية ما كنت هنا عند الأقارب، يعني وإن كان لا يزال يعني من بين الأقارب ناس كانوا معي حقيقة، أذكر يعني من بين العائلة يعني خالد بن حاضر العريفي كان صديق ولا يزال يعني بينه وبين علاقة، وإن كانت ربما انشغاله الآن الشديد وانشغالي أيضا، أذكر أيضا عبد الله محمد العريفي مجموعة. في الثانوية صار عندي نوع من الانطلاق في تكوين الصداقات. في أيام الابتدائي والمتوسط كان الوالد بحكم صغر سننا عامل علينا نوع من يعني التحكم والقيد قوي وله الحق في ذلك. يعني في الثانوية صار في انطلاق، صار معي سيارة وصار عندي علاقات، من ضمنهم الآن الدكتور خالد العبري، هذا كان معي في الثانوية، ثم لما انتقلنا إلى الجامعة أيضا كان معي، وسكنت أنا وإياه في غرفة واحدة 4 سنوات في أيام الجامعة في الإسكان. من ضمنهم الأخ خالد، الشيخ خالد أبو عينين الآن انتقل أيضا إلى قطر. من ضمن من تعرفت إليهم لما كنت آتي إلى الرياض، هنا كنا نأتي في كل صيفية إلى الرياض من الشرقية. أخ كان يسكن يعني بجانب بيت عمي، كنت أنا آتي هنا، الأخ محمد المهنة صديق محامي يعمل هنا في الرياض وهو ابن لرئيس محاكم الرياض الشيخ سليمان. هو توطدت العلاقة معه بعد ذلك لما انتقلت إلى الرياض، وعلى إثر علاقتنا السابقة زادت الله الحمد، وأصبح بيني وبينه أيضا بعض الأسفار وغيرها. في أيضا بعض الأقارب، لكن ربما أن كثرة انشغالي الشديد لا يسمح لحقيقة كون علاقات. يعني لا أكتمك، يعني من سميتهم لك بعضهم لم أره من سنة وبعضهم لم أتصل عليه من 8 أشهر 9 أشهر، مع أنه صديق وأذكر اسمه إذا سئلت عنه، لكن لأنه يتصل بي ثم ما أرد، ثم يرسل لي رسالة ولا أرد عليه متأخرا، فأصبح بعضهم لا يحرص على المواصلة لأن لا يجدني ومعي 3 أرقام جوال، وبالتالي يتصل على هذا أو هذا، فأصبحت مثل ما يقولون يعني وحدانيا، خاصة مع كثرة الأسفار وغيره تعودت أن أكون وحيدا.
علاقتي بالشيخ محمد بدأت تقريبا من 22 سنة، وكان وقتها طالبا في أولى جامعة أو قبل ذلك أيضا، وكنت في الأولى الثانوية. مرة من المرات كنا في درس مع الوالد والدي في زاد المستقنع في أحد مساجد ظهرة البديع بالرياض. فقدم علينا ذلك الشاب، هندامه جميل، وجهه جميل، فأعجبنا به الحقيقة. فجلس وأخذ يستمع، ثم ناقش الوالد في أسئلة لم تكن معهودة. عرفنا بعد ذلك أن هذا الشاب أنه من المختصين بدراسة فقه الشيخ ابن عثيمين، ولذلك فإنه أتى بأسئلة واعتراضات ويريد ترجيحات معينة هي من فقه الشيخ ابن عثيمين. حقيقة نفعه الله بها كثيرا. أنا أسمع بعض دروسه ومحاضراته، أجد ترجيحات الشيخ موجودة بكثرة، وفقه الشيخ ابن عثيمين ونفسه موجود عند الشيخ محمد جزاه الله خيرا. بعد ذلك يعني بفترة سنتين أو كذا حضرنا زواج الشيخ محمد، وكانت هذه الليلة هي الليلة التي يعني انطلقت فيها أول رصاصة من حرب الخليج، فكانت ليلة سعيدة على الشيخ وغير سعيدة على كثير من الناس. أذكر مرة من المواقف الطريفة أني خرجت من المسجد، مسجد كبير جدا يمكن أكبر من مسجد قباء وأمثال من المساجد، وقد اجتمع الآلاف من الشباب يسلمون على الشيخ، بل بعضهم من الشيب ويقبلون رأسه. فخرجت من المسجد بعدما يعني سئمت وتعبت وتوجهت إلى السيارة، كانت السيارة خارج المسجد وكانت في مرتفع. فبينما أنا أشاهد المنظر خارج، كان فيه جلبة شديدة خارج المسجد والناس يريدون السلام، والشيخ يقول للشباب دعوا الناس خلوهم يسلمون، وكان يعني مرتاح إلى ذلك وإن كان فيه مشقة شديدة عليه، لكن ما شاء الله شباب وقوي زاده الله من فضله. فقال لي واحد من الحاضرين، وكنت أنا أطل عليه من مرتفع قريب من السيارة والشيخ تحت قريب من المسجد، قال شوف 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 سبحان الله الشيخ تحمله الملائكة. قلت لا يا أخي، لا تحمله الملائكة ولا الشياطين، وإنما يحمله على ما يفعل الإيمان ومحبة الإخوان. الرسالة التي دائما تخطر على ذهني وأذهان كثير من الناس، كلمة لخصها لي أحد الإخوة وهو من طلبة العلم المتميزين، قال لي ما شاء الله إن قبل الله أعمال الشيخ فأنا أرجو له خيرا كثيرا جدا. وكأنه يشير في ذلك إلى يعني رسالة مهمة جدا، وهي أن الإنسان يعني إذا عمل أو مثلا تكالبت عليه الأعمال والناس وكذا، فإنه عليه أن يستصحب النية دائما. هذه يعني وصيتي للشيخ ولغيره من المشايخ، بل ولغيره من الناس، وصيتي لنفسي وإخواني وأحبتي أن تكون النية الخالصة دائما في القلب، وأن يحاول الإنسان وأن يكثر من الدعاء بها. ونحن نحسب الشيخ والله حسيبه مستحضرا لذلك دائما بإذن الله.
سنة الحياة التغير، وسبحان من يغير ولا يتغير، ولكن ما مدى التغير وما هي أهم ملامحه لدى الدكتور محمد بن عبد الرحمن العارفي؟
يعني ربما أن الانشغال الدعوي والله الحمد ليس جديدا علي. يعني أنا أذكر من أيام الابتدائية والمتوسطة والثانوية كان عندي زيادة حركة حبتين. يعني أذكر في الابتدائية كنت أحيانا أقرأ في الإذاعة وأتكلم، كان في جماعة اسمها جماعة الصحافة في الابتدائية، فكنت أنا رائدا لها. صحيح كان في مشرف علينا مدرس، لكن كنت أنا أجمع من الطلاب بعض المواضيع وأعلقها، فكان في نوع من الحركة. المتوسطة والثانوية صارت أكثر يعني اتساعا، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الجامعة، أصبح فيه وضع دعوي. لكني تلك الأيام لم أكن أشعر بوطأته الشديدة، لأن ما كان الناس لهم ازدحام علي، ما كان في وسائل اتصال يستطيع الناس أن يشغلوك من خلالها. يعني ما كان في هاتف خاص لي، كنت طالب عمري 17 و18 سنة، فساكن عند الوالد الذي يريدك يتصل على تلفون البيت، وربما يجدك ربما لا يجدك. ليس مثل الآن أنت ملزم أن ترد على جوالين معك دائما، ترد على 3 و4 إيميلات كل واحد مليان بشيء، مضطر أنك بعد خطبة الجمعة يجتمع عليك الناس تستمع إليهم واحدة واحدة، ما أنت اللي حطيت نفسك في المكان، لابد تكون على قدر المسؤولية في المكان الذي أصبحت فيه. زاد الانشغال حقيقة. يعني في الجامعة كنت ألقي أحيانا كلمات في المساجد، لكن ما كان فيه يعني ربما إشغال للناس لي. بعدما يعني صار لي مشاركات في الإعلام والدعوة وما شابه ذلك، أصبح إشغال الناس أكثر حقيقة، وأصبحت الحياة تتغير سواء بيني وبين والدتي ووالدي وإخواني وأخواتي، حتى في تعاملي مع نفسي، حتى في صحتي، حتى في نوعية أكلي، تعاملي مع أولادي، تعاملي مع صداقاتي. يعني بعض أصدقائي كنت في السابق أرى ربما في الأسبوع مرتين أو ثلاث، أحيانا يتصل بالظهر ويقول عندي عشاء الليلة تعال أحضر، وآتي وأحضر. الآن أقول يا أخي ليش ما بلغتني قبلها بشهر؟ قال إيش؟ شهر؟ أقول نعم شهر، أنا الليلة عندي اجتماع في المكان الفلاني، وبكرة عندي حلقة على الهواء، وبعده عندي محاضرة، بعدها عندي كذا. فبلا شك أن الحياة تتغير، لكن الإنسان إذا احتسب عند الله عز وجل علم أن اشتغالك بالدين واشتغالك بالدعوة هو شرف، يعني الدين هو الذي أعطاك إياه، ولست أنت، يعني المنة للدين عليك وليست منك على الدين. المال يعني محبوب عند كل الناس كما قال الله عز وجل وإنه لحب الخير لشديد، وقال سبحانه وتحبون المال حبا جما. والأنصار رضي الله تعالى عنهم لما انتهوا من معركة حنين وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، وجد بعض أصحابه من الأنصار في أنفسهم قالوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أولئك ويتركنا؟ ذلك أن النفوس أصلا، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قام وأرضاهم، ذلك أن النفوس أصلا يعني ترغب إلى المال. يعني حقيقة بالمال تستطيع أنك تسلك مجالك في الدعوة بقوة. يعني أنا لا أكتمك في كثير من القرارات الدعوية التي أستطيع أن أتخذها. يعني مثلا يتصل بك مركز إسلامي في دولة كذا يريدون منك الذهاب إليهم ويلقى عدد من المحاضرات، أنت تعلم أن هذا المركز الإسلامي قائم على التبرع في كل الأحيان، يعني وأن عنده أجار المركز لم يسدده بعد. فلما تقول طيب أرسلوا لي التذاكر مثلا 4,000 ريال، إقامتك في الفندق ربما أيضا 5,000 أو 6,000 ريال، ما يتعلق بمصاريفك طعامك وشرابك وغيره ضع عليها أيضا مبلغ، يعني تصبح هذه الرحلة التي هي لخمسة أيام كلفتك 15,000 ريال. فلما يكون أنت راتبك أصلا لا يتجاوز ربما 10,000 أو قريبا منها، وأنت مطالب كل أسبوعين أنه يطلع لك رحلة دعوية بهذا المبلغ، تشعر فعلا أنك لو كان عندك مال استطعت أن تستجيب لأمورك الدعوية، استطعت أن تستغني عن أي ريع يأتيك من الكتب. يعني لله الحمد من منة الله علي أن كتبي الوقف، يعني وأنا أقوله يعني حتى من يسمعني الآن من أراد يطبع شيء يطبع لوجه الله، يعني ما عندي مشكلة. تستطيع أنك تهدي إلى الناس وتتحبب إليهم بالهدايا، تستطيع أنك تتصدق تكرم الآخرين، بل أيضا الناس كلما خطب جمعة سواء أنا أو غيري تجد أصحاب الحاجات ينتظرونك عند باب المسجد، وهذا معه ورقة وهذا يريد سداد دين وهذا معوق يريد علاج وهذا. إذا لم يكن عندك قدرة مالية حقيقة ما استطعت أنك يعني حتى تحفظ ماء وجهك أمامهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم المال الصالح للرجل الصالح. والله يا أخي الأحلام كثيرة، يعني يا أكبر حلم عندي حقيقة أن يعني يصبح عند المسلمين مرجعية واحدة دينية يعتمد الكل قوله، فنتفق في بداية رمضان، نتفق في يوم عرفة، نتفق في نهاية رمضان، نتفق في الفتاوى العامة في التعامل مع قضايا المسلمين، يعني نتخلص من كثرة المعارضات والخصومات التي تقع أحيانا بين العلماء سواء عبر الفضائيات أو غيرها. هذه حقيقة أمنية عظيمة لو تيسر أن يكون هناك يعني تأثير فعلي لهذه الاتحادات التي نراها، اتحاد علماء المسلمين أو هيئات كبار العلماء الموجودة سواء في السعودية أو في مصر أو في غيرهم بلدان المسلمين، يعني أن يصبح عندهم فعلا توجه إلى أن يكون قول المسلمين ورأي المسلمين هو رأي واحد، بحيث أن غير المسلمين لما يروننا لا يرون عندنا من الاختلاف ما يعني ربما يدفعهم ويمنعهم من الدخول في الإسلام. هذه إحدى الأمنيات، من الأمنيات حقيقة، أمنيات حقيقة، يعني أن تقوم البلدان الإسلامية والحكام المسلمون بالذات بالتمكين لمن يريد من المسلمين أن يهاجر إليهم. يعني أنا أذهب إلى أوروبا حقيقة وأرى ملايين المسلمين المقيمين هناك، فإذا سألته يا أخي لماذا تسكن وتسمع نواقيس النصارى في كل مكان وأولادك يعني هذا الجيل ربما تمسك لك الجيل الثاني والثالث ربما تفلت منك، يبكي ويقول يا أخي شغلني ولو يعني عامل أكنس الشارع في إحدى بلدان المسلمين لكن أخرجني من هذا البلد أعطني. فأتمنى حقيقة أيضا لو أصبح يعني حس المسلمين وروح المسلمين واحدة، والله تعالى يتولاهم بإذن الله.
وكان للشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي 3 رسائل حرص أن يقدمها لمن يحب. قال فيها:
أولى رسالة إلى الوالدين، يعني أنا أشعر أني خلال 5 سنوات الأخيرة يعني قصرت كثيرا معهما، يعني الوالد عمره الآن قريب من 80 والوالدة أيضا تصغره ربما 4 أو 5 سنوات. أصبح الشخص يعني يتجاذبه العمل الدعوي والتأثير الذي يراه والآلاف التي تحضر وتتأثر، يتجاذب هذا مع يعني إعطاء أهل والدي حقهما، يعني الوالد والوالدة ما يحتاجون فلوس مني، ما يحتاج أني أذهب به المستشفى وآتي به، يعني أقرب واحد من أخواني يذهب به والحمد لله عندي 10 ذكور غيري يعني يخدمونهم، لكن يحتاجون أحيانا إلى طلتك، إلى سواليفك، إلى جلستك معهم، إلى لما أتذكر أحيانا وأنا مسافر أتذكر صورة الوالدة وهي في البيت لوحدها تزوج الجميع أخوتي وأخواتي، يعني أنا أشقائي من أبي وأمي 7 ذكور و6 أخوات الكل تزوج والبقية إخواني وأخواتي من زوجات أبي الأخريات، الوالدة لوحدها لما أتذكر حقيقة صورتها يعني يضيق صدري بلا شك، وأشعر أني ما تدري هل تترك الأمة على هالحال وكل وتعتذر عن كل من يدعوك إلى محاضرة يدعوك إلى شيء، حتى إذا جلست معها أحيانا أجلس فأنظر إلى جوالي فإذا في 700 رسالة أبدأ أسولف معها وأقرأ، تقول يا ولدي أنت جيت تقرأ عندي رسائلك ولا جيت تتكلم معي؟ أقول إن شاء الله، فأحط الجوال شوي إلا جت رسالة، فتشعر أنك لابد أنك ترد سريعا، فهي حقيقة يعني رسالة إليهما يعني اعتذار عن التقصير، ويعني وأسأل الله تعالى أنه يعفو عنا ويغفر والواحد مجتهد. الرسالة الثانية إلى يعني إلى عامة الناس الذين ربما يطالبوننا بالتواصل دائما، يعني أحيانا يرسلون لك رسائل اتق الله لماذا لا ترد، أنت إذا لم ترد علي سوف أنتحر، واحد أمس أرسل لي رسالة أنت أكبر منافق أكبر كذاب لأنك تطلع قدام التلفزيون وتضحك وتبتسم ثم إذا نحن أرسلنا لك رسائل ما ترد علينا، لازم نعطيك فلوس عشان ترد، لازم إلى آخره، فهؤلاء الناس لا يعذرون حقيقة، يعني لا تدري أنت هل ترد على الجوال، هل أنت تقرأ الرسائل، هل أنت تفتح الإيميل وترد على المشاكل اللي فيه، تطلع من صلاة الجمعة أو غيرها من الصلوات تجد مجموعة لدرجة أنك أحيانا أصلي في بعض المساجد، يعني ليست إذا ما صليت في مسجد صليت في أي مسجد أطلع وأنا واضع غترتي على وجهي حتى أستطيع أني أصل إلى سيارتي من غير ما يعطلك الناس، فهي رسالة حقيقة إلى جميع يعني هؤلاء اعتذار من عدم أحيانا الفراغ لهم، وأمر آخر يعني رسالة إليهم أن يخففوا قليلا عن يعني ربما عن الدعاة ونحوه. الرسالة الثالثة إلى أسرتي، يعني أنا ورطتهم حقيقة في أمر كانوا هم براء منه ولا يزالون، يعني أذكر ابني عبد الرحمن جاءني مرة هو في 2 ابتدائي أو 3 الآن هو في 3 متوسط عمره 16 سنة تلك الأيام عمرك 8 سنوات 9، جاني مرة زعلاني: بابا أنت ليش تصير شيخ، ليش تصير شيخ، ليش ما صرت إنسان عادي؟ قلت طيب ليش، المفروض الآن تفرح أن أبوك شيخ، قال الآن أنا في المدرسة إذا كسرت قلم قالوا هذا وأنت ولد الشيخ، إذا ما أدري إيش دفيت طالب قلافة هذا وأنت ولد الشيخ، فصار يكره كلمة أنك ولد الشيخ. سجلت في مدرسة في المتوسطة نقلت إلى مدرسة أخرى، تخيل أنه جلس فصل كامل 3 أشهر لا يعلمون أنه ولد محمد العريفي، يقول محمد يقول اسمي عبد الرحمن محمد العريفي، يقولون ولد الشيخ، يقول لا والله الشيخ من عيال عمي، حتى يبعد نفسه عن أن يكون تحت المجهر. أخته نفس الشيء في ثانوية، لما وصلت ثانوية جلست 1 سنة كاملة لا يدرون أنها بنت محمد العريفي، يقدرون اسم على اسم فقط. أذهب بهم أحيانا، ذهبت بهم قبل فترة يعني بنزههم في الثمامة متنزه لأهل الرياض، نزلت بهم ولبست في الليل لبست نظارات سود وحطيت الغترة كذا وفي يعني ألعاب لأولادي، ولبست عقال حتى عقال عبد الرحمن لبسته حتى أكمل الأبدأ. فأول ما نزلت أكلم عبد الرحمن قلت عبد الرحمن خذ أختك سارة، إلا التفت 3 4 الشيخ لا مش الشيخ لا، ثم انكشفت الأمور، وكنت شاري يعني دفتر كامل فيه 20 لعبة شريناها والله ب100 ريال الظاهر، فلم نلعب إلا لعبتين. تخيل، لأني كل ما جيت بركب واحد من أولادي، جاء واحد يا شيخ بس عندي موضوع الله يخليكم، ثم الثاني يا شيخ ممكن رقم، الثالث يا شيخ نبغى محاضرة حنتصلناها بك 20 مرة. فأذكر حتى نفس أم العيال تضايقت وقالت خلاص يا أخي طلعنا ما احنا قادرين نلعب، وناديت واحد من الصغار قلت تفضل هذا الدفتر هدية لك، والله في 18 تذكرة فاضية لم تستعمل. فهي رسالة إليهم حقيقة، لأن الناس يطالبونهم بمستوى من الجودة أو مستوى من العقل والتصرف مثل ما يطالبون الأب. طيب يا أخي هؤلاء أطفال، يعني دعهم يعيشون حياتهم، يعني قصرت حقيقة معهم أشعر كثيرا في، يعني لما ترى أبناء الناس يتنزهون ويضحكون ويلعبون ويسافرون، أنا حتى لو سافرت بهم في الغالب يكون عندي برنامج دعوي، إن لم أرتبط به مسبقا ارتبطت به غصبا عني لما أصل، لما يرونك الناس ويطالبونك به، فلكنهم مأجورون إن شاء الله على هذا.